وآله المامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا ملخص ما في الكفاية أنه إذا كان هناك دليلان، أحما دليل يدل على وجود فعلين، والآخر جاء والدليل الثاني يدل على أن ذلك الوجود أو ذلك الواجب مقيد بوقت، فحينئذ إما أن يكون لدليل التقييد بالوقت إطلاق أو ليس له إطلاق، فإن كان له إطلاق فحينئذ معنى ذلك أن ذلك الواجب أو الوجوب مطلقا مقيد بالوقت، لا يصح الإتيان بها خارج الوقت، يعني ليس بهذا الدليل لا يجب إتيانه خارج الوقت. وإن لم يكن لدليل التقييد إطلاق وكان للدليل الوجوب أو الواجب إطلاق، فحينئذ يؤخذ بذلك الإطلاق ويحكم بوجوب الفعل خارج الوقت وداخل الوقت. وهنا أجاب عن شبهة تتصور في المقام، فما فائدة التقييد؟ قول فحينئذ جوابا يقول أنه يكون من باب التعدد المطلوب، كأن للمولى مطلوبين، أحدهما فعل مطلقان فيه مصلحة بدرجة معينة خارج الوقت وداخل الوقت، وهناك مطلوب آخر نفس هذا الفعل مقيدا بكونه في الوقت، هذا مطلوب آخر، فحينئذ يكون من باب تعدد المطلوب. هذا المقدار الموجود في كلامه رضوان الله تعالى عليه، وقلنا كلامه غير حاصر للصور، إذ قد يكون إطلاق للدليلين وقد لا يكون إطلاق لكلا الدليلين، بل وهذا نعود إليه إلى صاحب الكفاية بعد الفراغ من محاولتنا لفهم كلام السيد العظم رضوان الله تعالى عليه. أحسن حمل لكلامه رضوان الله تعالى عليه لا نقول أنه ينسب إلى صاحب الكفاية ما لم يقله، هذا نقول يا أبو المطبع، وأما للسيد على الأدرسون هكذا هو فسر كلامه، حتى لأنه بقلمه كاتب مشكلة من مصدقيات القدر. فبماذا فسر السيد العظم كلام النظرية الكفاية؟ يقول رضوان الله تعالى عليه، يعني الآن نحن في خدمة السيد العظم في حاشيته على عجب التقريرات بكلمه المقدس، يقول إن التقييد سواء كان بدليل منفصل أو بدليل متصل، إن كان لهذا الدليل التقييد إطلاق يشمل صورة اختيار دليل التقييد الواجب أو الوجوب بالوقت، إطلاق بمعنى أن الفعل مطلوب في الوقت مع تمكن المكلف منه من الفعل في داخل الوقت، فحينئذ هذا يجب الإتيان بالوقت، وأما الإتيان بخارج الوقت لا. وأما إذا كان للدليل تقييد إطلاق بمعنى أنه الواجب يجب الإتيان به في الوقت إن كان المكلف متمكنا، وأما إذا كان عاجزا عن الامتثال في الوقت فحينئذ يجب الإتيان خارج الوقت بمقتضى أن الدليل التقييد قيد الواجب أو الوجوب بإتيانه بالوقت في الوقت مع تمكن المكلف من الفعل، وحيث مفروض أنه لم يكن متمكنا وإنما تمكن خارج الوقت، فعندنا دليل التقييد لا يمنع من الإتيان بالواجب خارج الوقت. فصار في كلام السيد الذي به فسر كلام صاحب الكفاية هذا نقاط ينبغي أن نلتفت إليها. منه أنه رضوان الله عليه لا يفرق هذا بين القرينة المتصلة وبين القرينة المنفصلة كما قلنا في الجلسة السابقة. والنقطة الثانية أو العنصر الثاني في كلامه وهو مهم جدا أنه تدل القرينة على تقيد الواجب أو الوجوب الوقت مع تمكن المكلف من الفعل في الوقت. فمعنى ذلك فهو مقيد الإتيان بالوقت مع تمكن المكلف من فعله بالوقت، ليس مطلقا مقيد بالوقت. قيد فعل أو الوجوب بالوقت مع تمكن المكلف من فعله في الوقت، وإذا لم يكن كذلك وكان لوجود دليل الواجب إطلاق يدل على كون الفعل مطلوبا داخل الوقت خارج الوقت، يعني مع عدم تمكنه من تمكن المكلف في داخل الوقت ومتمكنه من خارج الوقت عليه أن يأتي بخارج الوقت. يعني إن هذا التقييد بالوقت مقيد بكون بالتمكن المكلف هذا من فعل هذا في الوقت، وأما مع عدم تمكنه لا هذا بلي ومع تمكنه خارج الوقت إن يجب إن كان لدليل الوجوب أو دليل الواجب إطلاق. فيجب خارج الوقت بقيدين حسب فهم بيان سيدنا العظم. الأول أن يكون لدليل الوجوب إطلاق، والثاني أنه كان عاجزا مكلف عاجزا في الوقت ومتمكن من الفعل خارج الوقت. هكذا فسر نقول نفسر ننزه كلامه الشريف من اشتباه، وكلامه الشريف نقول إنه هكذا فسر كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه وعليه. نرى ملاحظات هذا فيما به فسر سيدنا العظم كلام صاحب الكفاية، ثم نرجع إلى ملاحظاتنا في كلام صاحب الكفاية حسب فهمنا والعلم عند الله. الملاحظة الأولى، إذا كانت قرينة متصلة فما معنى الإطلاق في دليل الوجوب؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس، إطلاق يشمل هذا قبل دلوك الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فسر قرآن الفجر بصلاة الصبح وقيد بالصلاة الصبح، هو وقت محدد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ويا قرينة متصلة مع دليل أصل الوجوب، أقم الصلاة أصل الدليل على الوجوب، ثم بعد قيد هذا بقرينة متصلة لفظية متصلة، ما معنى إطلاق دليل الوجوب؟
صلاحية القبول فسروها في بحث المطلق والمقيد لأن لا يلزم أيضا إشكال آخر. فمعنى الإطلاق هنا ليس
يعني ما نهو الله قال حين طلوع الفجر يعني يا الله أنت رائد من الصلي ايش معنى؟
شوف هذا
كان صاحب الكفاية بل صاحب الكفاية ما جاي أصل كفاية بشكل أترجاك خادمكم خادمكم الله قال تجب الصلاة لما يطلع فجر ثاني لا الله أنت قال قبل طول الفجر إذن هاتش كهذا؟ هذا كينا منفصلة شيخي تليل الله يعدكم قرينة متصلة مع الكلام يجعل هذا كركين والمقيد في حكم واحد حكم واحد الله قال تجب الصلاة الصبح في هذا الوقت أنت تقول معنى كلامك معنى كلامك يا الله يجب تجب قبل الوقت ننسب إلى أول مفهوم إلى سيدنا الله هاي ملاحظة المناهدة ثانيا في كثير من وعدة الجلسات في خدمة إخوتنا الأجلاء طرحنا مطلبا مفصلا في محلهم تأتي مناسبا بهذا المطلب نعرضه في خدمتكم وهو أنه التكاليف توجه إلى المختار إلى المختار العاجز والغير متمكن لا تشمله الخطابات الشرعية ولا خطابات العقلائية فالمجنون يخابر يكلف من لا يتمكن ما نشغل خطابات العقلائية وخطابات الشرعية لا تعم العاجز هاي رجل هم والدليل على ذلك ليس نفتكر إلى الدليل أن الشرع يقول أني ما أكلف على عاجزين قد يقول لكن لا بد أن يكون ذلك من باب بغاية أخرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعا وسعا معنى متمكن يعني بسهولة هكذا فصلنا لأن عدم التكليف للعاجز هذا من الأمور العقلائية ما يصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وسع معنى مو قدرة قلنا معنى وسع معناهم سهولة سعة في وسعة ولذلك في بعض الروايات فسر في هذا الآية الشريفة أنه الإنسان يتمكن أن يصلي أكثر من 5 صلوات في اليوم والليلة الله تعالى أوجب 5 صلوات يعني دون في ذبح طاقته هذا معنى قوله سبحانه إلا وسعها فإذا ما نحتاج إلى إقامة البرهان هذا من عقل أو من عقل على أن التكاليف لا تتوجه إلى العجز ومن هنا في بحث البرهان هذا قلنا هناك ونقول إن شاء الله إذا أمكاني الله طلع لإتمام هذه الدورة من إذن بل كما شرفني في الدورة سابقا هناك نبين ربما لا يعلمون ما مستر إليه ونحو ذلك له معنى آخر مو معنى عدم القدرة الله رفع التكليف عن عدم القادر غير قادر غير قادر غير متوجه للتكليف بسم الله تعالى يكلفني يمكن يكلفني أشيل هذا الجبل على راسي ما إلى معنى غير معقول أو غير ذلك من الأمور الخارجة عن تغطية وتغطى كل مكلف فإذا هذا تكون التكليف متجها إلى ذوي القدرة وذي الاختيار وليست متوجهة إلى العاجز هذا من قضايا قياساتها معها لا نحتاج إلى إقامة الدليل من العقل أو النقل السن خطابة الأقرائية كذلك بل حتى خطابات الامتحانية لا يمكن أن تتجه إلى العاجز كيف يمتنه عاجز يا ابني أن يمتحنك شيل هذا الجبل على راسك حتى الأوامر الامتحانية والنواهي الامتحانية هذا لا تتنفس أنهاك من التنفس هو ميت هذا ما عريض نفس ميت هذا عاجز عن ترك التنفس وأنت تجبره هو على ترك التنفس فإذن تقيد التكاليف بالقادر هذا من قضايا قياساتها معها لا يحتاج إلى دليل يدل على أن هذا التكليف أو ذاك التكليف مرتبط بالقادر المختار فقط. هذا بعد هذا التمهيد يجي إلى كلام المنسوب من المطبعة إلى سيدنا الأعظم. يقول مقيد إذا كان بالوقت إذا كان مختارا صدوق هاتشي هذا يا ابن الزهراء. أرجو التعمل في معارف في خدمتكم. لما تقيد؟ لما يا كلمة سيدنا الأعظم لما تقيد؟ يقول أمر قرينة المتصلة أو المنفصلة كلاهما تدلان قرينة متصلة منفصلة تدل على تقيد الوجوب أو الواجب بالوقت مع التمكن من وقت. هاي التمكن ليش جبته أو اختيار؟ هاي منين جبته؟ هل يمكن أن التكليف يتوجه إلى غير متمكن إذن حتى يحتاج مولى إلى التكييف بحالة التمكن؟ جدا غير واضح، جدا غير واضح. هذا ما أفاده سيد الأعظم في هذا مع كد النظرة أما نسبه إلى صاحب الكفاية هو يعلمه جاي يفسر كل نمط إلى سيد مثل كفاية الدعم يقول له هذا تاريخي غير ماضي. هذا فهو يقول مقصود فسر كلامه. هذا التفسير فيه ملاحظات قدرنا ملاحظتين الأولى هذا الأخيرة اللي قلنا عنه قيد بالاختيار جعل تقيد التكليف أو مكلف بحالة التمكن مستفادا من الكرينة بحيث لولا الكرينة لما كان التكليف مطلقا شاملا للمختار ولغير المختار الصدوق. وملاحظة سابقة من أنه يقول كرينة سواء متصل ومنفصل يكون هناك إطلاق للدليل هذا أصل الوجود. هو أنت كسرت الركبة دليل خليت كرينة على رأسه ثم تقول له إطلاق وإطلاق من عين سيدنا بمقدمات الحكمة أو بالوضع مثل صاحب عالم ومن سبقه أو من لايكه مثل صاحب القوانين قالوا الإطلاق بالوضع وأنت لا تقول بذلك أنت تقول مقدم إطلاق بمقدمات الحكمة ومن أسس المقدمات خامسة في محل كلام بينه وبين صاحب الكفاية لكن في هاتين المقدماتين ما أكو اختلاف يا أخي أبرزها عدم نصب الكرينة على التكليف هذا يكون كرينة متصلة وتتمسك بإطلاق هذا مقيد هاي شلون جدا غير واضح وللكلام المتابعة